لا أظن هذا، لأن الرواتب مشروعة في الأصل، لكنها خففت بالنسبة للسفر فلا يكون مثل هذا. نعم إن أراد غاضع عن السنة فلا شك أنه بدعة. إيش؟ لا مو صحيح، لأن ذوق طعم الإيمان باتباع السنة أبلغ من مما يحصل للقلب بفعل هذه الراتبة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في اقتضاء الصراط المستقيم. والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة فننبه على بعض مفاسدها. فمن ذلك
قال اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة يعني في الأوامر، والمفسدة يعني في النواهي، لأن الواجب على العبد أن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو العبد حقا الذي إذا أمر بالشيء امتثل ولا سأل لما، وإذا نهي عن الشيء امتثل وترك ولم يقل لما. ومن فروع هذا أن بعض الناس إذا سمع أمر الله ورسوله قال: هل هذا الأمر للوجوب؟ هل هذا الأمر للوجوب؟ أو إذا سمع النهي قال: هل هذا النهي للتحريم؟ وهذا لا ينبغي. الصحابة رضي الله عنهم إذا أمروا امتثلوا، إذا نهوا كفروا، ولم يقول: يا رسول الله هل أمرك على الوجوب أو أمرك أو نهيك عن التحريم؟ ولا ينبغي أن تسأل هل الأمر للوجوب أو النهي للتحريم، لا ينبغي. أنت عبد أمرت قل سمع وطاعة، نهيت قل سمع وطاعة اترك. نعم لو تورط الإنسان في مخالفة الأمر أو تورط في ارتكاب النهي حينئذ يتساءل هل الأمر الوجوب فيقضي، هل النهي للتحريم فيتوب منه. أما مجرد أن يسمع ويقضي يناقش هل الأمر الوجوب أو ما أشبه ذلك، ما حجة الإنسان عند الله يوم القيامة إذا قال أمرتك فامتثل، أو أمرك رسولي فامتثل، نهيتك فامتثل، نهاك رسولي فامتثل. وهذه كما قلت لكم وكررتها وأكررها، أنك إذا سمعت أمر الله ورسوله فقل سمعنا وأطعنا وافعل، إذا كان أمرا. إذا سمعت النهي قل سمعنا وأطعنا واجتنب، إذا كان نهيا، حتى تكون عبدا حقيقة. العبد الحقيقي للإنسان رقيق، هو الذي يمتثل ولو بالإشارة، ولو بالإشارة. ولهذا لو أن ولله مثل الأعلى، لو أن شخصا له عبد قال: يا عبدي أحجب كذا وكذا، قال: هل أمرك الوجوب؟ وش عبد هذا؟ سوء أدب، قلة أدب. أو قال: لا تفعل كذا، طيب نهيك هذا التحريم ما يجوز. العبد حقيقة الذي إذا أمره سيده قال: سمع الله، بل إن من الأرقاء ما تكفيه الإشارة، خلافا لمن قال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. نقول ومن العبيد من تكفيه الإشارة، ومن الأحرار من لا ينفع فيه إلا العصا. نعم. فعلى كل حال هذه نصيحة لكم أنكم إذا سمعتم أمر الله ورسوله قولوا سمعنا وأطعنا، افعلوا أنتم على خير، وإذا فرطتم فيه فأنتم على خطر، وكذلك يقال لكم نعم. نعم صحيح أنه إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ له أن يبحث هل هذا للوجوب فيقضيه أو للتحريم فيتوب منه. نعم. ولهذه الكلمة هذه من شيخ الإسلام رحمه الله من أحسن الكلمات، الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما بذلك من المصلحة والمفسدة. نعم.
فننبه على بعض مفاسدها، فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع.
هذا صحيح. هل يمكن للإنسان أن يفضل يوم على يوم أو ليلة على ليلة إلا عن عقيدة؟ لا يمكن أبدا، أو لسبب حادث معلوم. لذلك يجب التحرز من هذا، حتى لو رأيت الناس كلهم على ذلك فلا توافق، ما دام هذا الشيء ليس له أصل في القرآن والسنة وعمل الصحابة فلا تفعل. وفهمنا الآن من ناحية الفقهية، فهمنا أن صلاة الرغائب بدعة، وأن صوم وأن صوم يوم الجمعة أول خميس في رجب بدعة، وأن صنع الأطعمة وتوزيعها في ذلك بدعة، مع أننا لو نظرنا للصوم من حيث هو صوم إيش لكان مشروع، وكذلك القيام في الليل، وكذلك إطعام الأطعمة. نعم.
وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يكون بالمناسب القريب، وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة، حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم. وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر
فيه معنى قدر
وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر، عللوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا، وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أن إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومى إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم، فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود وهو نظير أن يقول أو من كان أسود وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل منته، هذا أشار إليها يقول في المطبوعة زاد فلان.
كيف؟
يقول في المطبوعة زاد فلان.
أيه هو المعنى واضح.
حنث بما كانت منته مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك. في المطبوعة يقول وهو ثمنه.
والله أحسن.
وأما
يعني إذا قال والله لا ألبس هذا الثوب الذي من به علي أو الذي يمن به علي، لو أخذ ثمنه كان حانثا. لماذا؟
تحققت المنة،
لأن العلة وهي المنة موجودة في الثمن. نعم.
وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك، أم نقول بل قد يكون للنكاح علة أخرى وهي البكارة مثلا، فهذه العلة هي المؤثرة، أي قد بيّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم، فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان. والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة. ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه وما لا يظهر في الأول،
لا يظهر فيه ما لا يظهر
وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا. والسبر دليل خاص على العلة، ونظيره من كلام الناس أن يقول لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطه، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دلك
نعم أنت الغريب أشار إلى القريب
هنا
ها؟ أشار المحقق
هنا يقول من هنا وحتى قوله أو عند قوله
بعد هذا التعيير ذكرت بعد إشارته إلى السقف
إيه لا ما ذكر شيء
طيب يعني عندنا غريب حمك الله
نسخة يا شيخ ولا أقول نسخة
لا ما سمعت ما دام ثلاث نسخ اتفق ذلك
فهذا هو الوصف المناسب الغريب لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيمانه عليه فيجوز اتباعه الفريق الأول فيجوز اتباع
يجوز
أصح يا شيخ
عندك عندي شيء
يجوز
ها
فيجوز
يجوز لا حق نسخ سامح عندك فجوز فجوز نسخ عندنا
فجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران، وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه، والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر وبدلالات أخرى، فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
يصومه أحدكم يعني مثل لو أنه يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه يوم الجمعة فهذا لا بأس.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، وهذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيع: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيع. وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. رواه الإمام أحمد. ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. اللفظ للبخاري: أن يصوم عادته. فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام: قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان، وإما استحبابا كيوم عرفة وعاشورا، وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين، وقسم إنما نهي عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان.
يعني آخر. ويريد بهذا: لا تصوم يومين، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.
فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده. ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشورا. وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة. فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي، كما في قوله: خالف المشركين. فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص، فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره. ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص.
لا شك أن طلب العلم أفضل من مجرد القراءة، لأن مجرد القراءة فيها فضل في القراءة وفي كل حرف حسنة، لكن طلب العلم أفضل. إلا أن المسألة يوم واحد لو فرقه من القراءة طيب. باقي الوقت، باقي
وقت السؤال.
ها
وقت السؤال.
ها السؤال. طيب، ها هنا لا، الافضل الاشتغال بالقران، الافضل الاشتغال بالقران.
بالنسبة للمراجعة المتون العلمية،
إيش
أقول؟ بالنسبة للمراجعة المتون العلمية،
كما لو كان الإنسان يراجع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ألفية ابن مالك أو ما شبه ذلك من المتون العلمية
في رمضان يعني؟
يعني في رمضان وفي غيرها، لأنه لو تركها ربما نسيها.
رمضان شهر واحد، رمضان القرآن.
طيب وسائر الأوقات يا شيخ مثلا يعني؟
سائر الأوقات الإنسان طبيب نفسه،
هو وده يشتغل ما هو أفضل لكن يخشى النسيان.
لا، إذا خشى النسيان في أمر مهم
أي نعم يراجعها يعني.
أي نعم.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا لما فيه من الاحتياط للصوم، ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه، نهي عن التخصيص، إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي، ومع ذلك فأنا أخصها، فلا بد أن يكون باعثه إما موافقة غيره، وإما اتباع العادة، وإما خوف اللوم له ونحو ذلك، وإلا فهو كاذب. فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد، أو باعثا آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال. فإنا قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه وفضل قيامها بخصوصها حرفا واحدا، وأن الحديث المأثور فيها موضوع، وأنها إنما حدثت.
يتكلم عن إيش؟ عن
تخصيص
أول نعم أول جمعة، أول ليلة جمعة في رجب.
وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة، ولا يجوز والحال هذه أن يكون لها فضل، لأن الفضل أن ذلك الفضل.
هذا يدل على آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أن غالب البدع إنما انتشر بعد ذهاب القرون الثلاثة المفضلة، في المئة الرابعة وفي أواخر الثالثة وهلم جرا، خصوصا البدع العملية. أما العقلية فهي من زمن الصحابة، التكذيب بالقدر من زمن الصحابة، وكذلك القول في الإيمان يسمى الإيمان، والكفر وما أشبه. نعم.
ولا يجوز والحال هذه
هذه ينبغي أن يقيدها الإنسان متى حدثت هذه البدعة، يعني بدعة الليلة اللي يسمى ليلة الغائب أول جمعة من رجب، قد لا تجدها مثل مكتوبة في أي كتاب.
ولا يجوز والحال هذه أن يكون لها فضل، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة، امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الأئمة، وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل، ولا يسارع إليه واحد منهم. فإذا كان هذا الفضل المدعى،
يعني هذا التقسيم لا يمكن أن تخرج، أن نوجد قسما ثالثا إلا تضمن قدحا في الرسول وأصحابه. نقول هل هم جاهلون أو لا؟ إذا كانوا جاهلين فهذا قدح، إذا كانوا عالمين فهل عملوا به أو لا؟ إذا لم يعملوا فهذا قدح. ومعلوم انتفاء القدح من الجانبين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما بقي إلا أن يكون ليس ذا فضل ولا عبادة. هنا.
فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموا
عادتهم وعادتهم بالإكرام
تصحيح
إينا عشان طابق الأول
أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم أن لا يكتموه ولا يتركوه. وكل واحد من اللازمين منتف إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع، وإما بالعادة مع الشرع علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز
قطعا أو ظاهرا
فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز. فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون
مستلزم
فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها. وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله. ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد ولو أنه وهم أو ظن. والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد ولو أنه وهم أو ظن
ولو أنه وهم أو ظن. ثم قال هذا أمر ضروري.
أنا عندي الشيخ أن هذا أمر ضروري أن هذا أمر ضروري
ولو أنه وهم أو ظن
أن هذا أمر ضروري
لا عندنا ولو أنه وهم أو ظن هذا أمر ضروري حتى نصف ده كما ما شرعي أين توهم كما عند الأخ
ولو أنه وهم أو ظن أن هذا أمر ضروري، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه، لكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روى فيه بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلانا وفلانا فعلوا أو بما يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته.
فعلمت أن فعلا
فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا. ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله، فمن لم يخلص إيمانه طيب وإلا يبقى
اقرأ فمن لم يخلص إيمانه
فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه
منازعة
بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة.
نعم وإلا يبقى والله اللي عندنا أيضا صحيح وموافق المطبوع حتى نسخة عندك على كل حال. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وقعنا به في هذين الأسبوعين في قصة المرأة الكافرة نعم التي لا أحب أن أذكر اسمها على هذا المنبر، حيث بلغني أن بعض النساء حتى في المدارس يبكين عليها ويذرفن الدموع، وهذا لا شك أنه نوع من النفاق، وأن الإنسان الذي يعظمه هذا التعظيم على خطأ في دينه، فيجب أن يبين للناس أن هذا من أعظم المنكرات، وأنه نوع من التولي الذي قال الله فيه ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ماذا فعلت هذه المرأة الإنسانية؟ كل ما فعلته فإنه لخدمة النصرانية، لم تأتي إلى الجمعيات الخيرية في البلاد الإسلامية لتنصرها. فأنا من حقي عليكم ومن حق إخوانكم المسلمين عليكم أن تبينوا للناس هذا الشيء، لأن لا يتسابق الناس إلى موالاة الكفار وهم لا يدرون. امرأة كافرة ماتت على الكفر تضرب عليها الدموع أو تنشر فيها الأشعار، لا شك أن هذا نقص في الإيمان ونقص في الشخصية أيضا. هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله الذين يعظمون أبا جهل. أبا جهل معروف سيادته في قومه، ومعروف شجاعته، ومعروف ما له من الأمور التي يحمد عليها من حيث أنها إنسانية. عبد الله بن أبي كذلك معروف نسبه ورئاسته وشرفه لقومه وسلطته عليهم. أي إنسان يعظم هؤلاء لما لهم من هذه الأمور فإن في قلبه نفاقا بلا شك وعلى خطر عظيم. فالواجب على طلبة العلم أن يبين الناس ألا تذهب الصحف الجاهلة بهذه الدعاية العظيمة، وإخواننا لا يبين الناس، لا بد أن يبين هذا الناس في المجالس وفي كل مكان، إلا إذا طفئت فتنتها فلتطفئ عليها نار، لكن ما دام الأمر قائما لا بد أن يبين. ولولا أنها ماتت بهذه الميتة، ولولا أنها صار لها من الدعاية بالإذاعات الخارجية ما صار كانت المرأة من سائر النساء. اللهم اهدنا بما هديت. نعم حصل نعم هنا. وعلى كل حال هي حكمها في الدنيا حكم الكافرين لا أشكال فيه، لا يجوز أن ترحم عليها، لكن الشهادة لشخص بعينه في جنة أو نار لا يجوز إلا لمن شهد له الله ورسوله. من شهد له الله ورسوله كأبي لهب مثلا نشهد له بالنار. وما علينا احنا، يعني دخوله النار ليس متوقفا على شهادتنا ان كان من اهل النار، وعدم شهادتنا ليس مدخلا لها الجنه اذا كان من اهل الجنه، اذا كان من اهل النار، يعني عدم شهادتنا لها لا يمنعها من دخول النار اذا كانت من اهل النار. لا يقال له بعد ان تاتى غيرته، لانه ما قال هذا الا عن غيره، بعد ان تاتى غيرته نكلم. نعم نعم يا سليم، انتهى الوقت. نعم
فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر، وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع إذا جاز أن يتوهم لها مزية، كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية لكن نفس الفعل قد يكون مضمة للمزية. فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام، كقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور ونحو ذلك. قلنا لا ريب أن من فعلها
يعني مدار. هذا الإيراد الذي أورده الشيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن الرجل منصف من غاية الإنصاف، لأن هذا الإيراد يورد وقال كيف تنكرون علينا الصيام، كيف تنكرون علي الصلاة، كيف تنكرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تنكرون نشر فضائل وما أشبه ذلك. ومن الإنصاف أن الإنسان يذكر ما له وما عليه. هذا الإيراد أجاب عنه الشيخ بجواب ستعلمونه إن شاء الله. نعم.
قلنا لا ريب أن من فعلها قلنا لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده. وهذا المعنى
هذا الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا يرضي كثيرا من الناس، ولا سيما من عندهم غير في الدين. نقول إيه هؤلاء المبتدعين كيف نقول إنهم معذورون وهم مبتدعين؟ الشيخ رحمه الله يقول إنه يعذر إذا ثبت، لأن فيه ناس من العلماء ومن الصديقين، إنه يعذر إما لاجتهاد أو لتقليد مجتهد، إما لاجتهاد كان من أهل الاجتهاد كعالم رأى أن هذا لا بأس به وقاسه على عمومات وما أشبه ذلك، وإما لمقلد لأن العامي الذي يحسن الظن بعالم سوف يقلد ولا يقبل غيره، وهذا شيء مشاهد عندنا الآن. لو يأتي إنسان من أكبر العلماء وهو غير معروف عند العامة ما قبلوه، وإذا جاء إنسان معروف عند العامة ولو كان أقل منه بكثير قبلوه. فالمهم يقول: لا ريب أن من فعل متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، له أجر وهو مبتدع. لماذا؟ يعني لأنه متأول مجتهد، والذكر أصله أو الصوم أصله أو التهجد أصله أصله مشروع، لكن كونه بهذا الزمن أو بهذا المكان أو على هذه الكيفية غير مشروع. فإذا اجتهد الإنسان وأخطأ في الكيفية أو في المكان أو في الزمان فله أجر الاجتهاد، لكن إذا تبين له الهدى فقد اتبع سبيل غير المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المهم أن هذه أخوان قاعدة مفيدة.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا